بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأنقل كيف كان القرآن آية، أبلفظه أم بمعناه أم بصدق مخبره أم بماذا؟ فالجواب أنه آية بكل معنى الآيات في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته فلا يمكن أن تمل منه. وهذه الفاتحة نكررها في اليوم مرات ومرات ولا نملها أبدا، وهذا على عكس أي كلام آخر. فلو قرأت قطعة من أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل، ثم لا تلبث أن تحس وكأنها شيء خلق. أما هذا القرآن فإنك مهما كررته لا تمله، وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. وكذلك أيضا في تأثيره على القلب، فإن الإنسان إذا قرأه بتدبر فإنه يلين القلب ويوجه الإنسان، فإنه يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه، ويوجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في داليته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فهذه من آيات القرآن. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه من آيات القرآن. ومن آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة، فلا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فلا صلاح الأمة بهذا القرآن. فبالقرآن
كان خلقه القرآن.
فصلاح الأمة بهذا القرآن. فبالقرآن تجد الأمة صلاحها. كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. قال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا الأثر العظيم من آيات القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الشارح رحمه الله تعالى يتكلم على معنى كون الله عز وجل جعل لنبيه من الآيات ما يدل على صدقه، وجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب زمنه وما يكون ظاهرا في أمته. فجعل لموسى العصا التي تبهر سحر الساحرين، حيث أن السحرة يخيلون للناس، وموسى جاء بأعجز منهم، حيث أنه يجعل من هذه العصا حية حقيقة تسعى. وجعل لعيسى عليه السلام آية الشفاء، بل أن آيته شفاء ما عجز الطب عنه كالبرص والعمى. ولذلك الله عز وجل جعل من آياته أنه يبرئ الأبرص والأكمة. والبرص قيل أنه داء يلحق البدن أو يلحق الجلد، عجز الأطباء عن شفائه، ولو كان له شفاء لما جعله الله عز وجل آية لعيسى. وهذا مما يدل على إيش؟ على أن من يدعي أن للبرص دواء فدعواه غير صادقة. كل من رفع صوته بإيجاد شفاء للبرص فاعلم أن دعواه غير صادقة. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل لا يجعل لنبي من أنبيائه آية يمكن إدراكها من بقية البشر. إذا كان الناس يستطيعون ذلك ما حصلت إيش؟ له آية. فعيسى حينما جعل الله عز وجل له شفاء الأبرص نعلم علم اليقين أنه لا شفاء لهذا الداء إلا بإذن الله عز وجل، ثم ما جعله على يد عيسى وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو كلام الله. والناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أفصح الناس في وقته، وقريش كانت من أفصح العرب، وكان يعني العرب قاطبة فصحى، وكان سمة الشعر وإنشاده ونظمه على وجه يعجب السامع يبهر الناس، والناس يعني تجمع قواها لإنشاد مثل هذا الكلام. وذلك كلما اجتمعوا في أنديتهم أو في مواسمهم صار كل أمة وكل قوم يرفعون لهم خطيبا يتكلم باسم هذه القبيلة، وكل قبيلة تأتي بما يبهر القبيلة الأخرى. لا واخرع رجلك. فالله عز وجل جعل لنبيه هذه الآية وهو كلامه الذي حاولوا أن يضيعوا ما فيه من الآيات من العبرة، فقالوا هذا نظم ساحر، وقال بعضهم لا هذا قصص وأساطير الأولين يلقيها إليه من معه من الجن وينظمها على هذا النظم، وقال بعضهم لا هذا السحر. وجعل الله عز وجل على بعض صناديد الكفر من استمع لهذا الكلام الذي يعلم علم اليقين أنه ليس بقول سحر ولا بقول شعر ولا بكهانة، إنما هو قول كسائر القول إلا أن فيه إيش؟ آية وعبرة. وهذا الكلام كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تجد أنه لا يمل من كثرة الترداد ولا يخلق، يعني يخلق بمعنى إيش؟ يقدم، لا يخلق لا يصير قديما مهما كررته، بل أنك كلما كررته تجد فيه من إيش؟ من الآيات والشيء الذي يظهر لك ما لم يظهر لك من قبل. وهذا إن دل دلالة ظاهرة على إيش؟ على إعجازه. وما أوتي الإنسان طعم الإيمان إلا بقوة تدبره للقرآن، ولا يتدبر القرآن ثم يزداد منه تدبرا إلا إيش؟ أراد أن يكرر النظر عليه، بخلاف سائر الكلام، فإن الكلام الباقي إذا كرره الإنسان ربما يمله، وربما أنه يظهر له من الأسرار حتى ينتهي. لكن هذا الكلام الذي تجد أنه يتجدد في معانيه ولا يخلق من كثرة الترداد دلالة ظاهرة على أنه ليس كلام بشر وأنه آية إلى يوم القيامة. ويدل على هذا دلالة ظاهرة أنه من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يحرف من شيء، ما هناك كلام يبقى على هذا الزمن كله ما يحرف، لا بد أنه يلحق تحريف، كل كلام يلحق تحريف. لكن هذا الكلام الذي بقي محفوظا كذلك هو دلالة على قوته وأنه من لدن حكيم خبير. ولا صلاح لأمة إلا باتباع تعاليمه والرجوع إليه، سواء رجوع أفراد أو رجوع جماعات وأمم أو رجوع للاستشفاء، سواء لأمراض الأبدان أو أمراض القلوب، فهو شفاء. ولا صلاح للأمة إلا بالتحاكم إليه والرجوع إليه. وكلما ابتعدت الأمة عن تعاليمه كلما لحقها إيش من الذل بقدر إيش ابتعادها، وكلما قربت لحقها من العز بقدر اقترابها منه. وهذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن نؤمن برسالته وبصدق كلامه هو الذي قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله عز وجل البأس بينهم. وذلك كلما تجد مثلا الأمة تبتعد عنه يجعل الله عز وجل البأس بينهم، يأكل بعضهم بعض. ما نحن نعايش الآن ببعدنا عن كتاب الله والتحاكم إليه، شوف الآن كل قام يأكل بعض بعض ويزيدون، لأن هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إيش؟ جعل بأسهم بينهم ويضرب قلوب بعضهم بعض، كل ينادي أنه حامل لواء الحرية وأن الحرية هي التي تكون على هذا الفهم، ولا الشيء ما ينتهي. فالحاصل أنه لا عزة ولا ظهور ولا منعة إلا بالرجوع إلى كتاب الله. ولكن الله عز وجل جعل لهذه الآية سنن تسير عليها الأمم، ثم مردها إن أرادت العزة إلى كتاب الله. نعم.
ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى لسماعه أثرا في قلب هذا المؤمن. ومن آيات القرآن الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب. فتحوا المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا القرآن كله آيات من كل وجه.
فإذا القرآن كله آيات من كل وجه
في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره، ولا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعجز القرآن كالمعراج.
نعم. وفي الحقيقة القرآن مهما تكلمت لا تبلغ شيئا من أثره وحقيقته، فما بالك ببلوغ نصفه أو منتهى، هذا بعيد، لأنه كلام رب العالمين. وإذا أكثر الإنسان المعان فيه سيظهر له من الأسرار ما يعجز عنه. وأنا أدعو كل أحد: اجلس، خصص لك وقت معين واجلس تدبر لك آية أو آيات متوالية وكررها، سوف يظهر لك من العبر الشيء الكثير. وإذا أردت يعني توثيق هذا، طابقة بكلام أهل العلم السابق. وكم من يعني عالم في آخر حياته تمنى أنه إيش أمضى عمره في التدبر لآيات الله وتفسيرها، والعالم لا يتمنى إلا ما هو إيش إلا ما هو حقيق. نعم.
وقوله كالمعراج، المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. فالسلم معراج ومصعد، والمعراج من خصائص
مصعد.
فالسلم معراج ومصعد، والمعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، ولم يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن. فإن روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل، يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء، والملائكة شأنهم شأن آخر. فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام المعراج، لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. والمعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر، فالقلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء يصعد من الأرض، وهو مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمعوا له هناك وصلى بهم إماما، إشارة إلى
جمعهم إيش؟ بأرواحهم، ما هو بأجسادهم.
إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم إمامهم، ورضوا كلهم بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فصلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبما يمر به من الأنبياء،
ومر على علية الأنبياء.
شيخ،
صلى
بأرواحهم فقط.
اي فيها خلاف، لكن الصحيح ان بارواحهم، لان الله عز وجل اذا امات الانسان ما يحييه الا يوم البعث، الا ما كان ايه فهذا غير، لكن الاصل ان من مات لا يحييه الله عز وجل الا يوم البعث. اي بس ان احياء ارواحهم او ارواحهم، اما انه يعني اجسادهم هذا ما في دليل يدل على أن إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهم بأجسادهم وأرواحهم.
صحيح،
يعني
ما في دليل أنها فقط أرواح.
الدليل أن كل من مات ما يحيى ثاني مرة. هذا الأصل. اللي إذا مات الإنسان ما يحيى إلا يوم القيامة. الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا الأصل.
يعني يا شيخ لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأنبياء
أرواحهم. لا، ما بجسد. نعم.
ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. قال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال مثل ذلك إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وبقية الأنبياء قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فشهد له الأنبياء بالنبوة والأخوة والنبوة وبالصلاح مرتين، وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة، ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج.
اي داخل اي شوف الباب هذاك مفتوح داخل تلقاه. ايوه.
ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج، ولهذا لا نعلم عبادة فرضت من الله إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاة، وفرضها الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية الله بها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها، لأن 50 صلاة تستوعب وقتا طويلا، لا سيما وأننا لا ندري كم كان عدد الركعات فيها، ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مقتنعا بذلك راضيا به مسلما، ففرضت الصلاة 50 صلاة يصليها في اليوم والليلة هو أمته، حتى قيض الله له موسى صلى الله عليه وسلم وألهم الله موسى أن يسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاس هذه الأمة.
معالجتهم يعني إني يعني سايستهم، المعالجة للإصلاح، عالجتهم يعني أصلحتهم وحاولت إصلاحهم. نعم.
ولا شك أنه قاس هذه الأمة على بني إسرائيل لأنه لا يعلم الغيب، وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل. فهذه الأمة لما ابتلاها الله بالصيد وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم، تناله أيديهم فيما يمشي ورماحهم فيما يطير، والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام، والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح، لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد لحكمة هي ليعلم الله من يخافه بالغيب، فكف الصحابة رضي الله عنهم عن الصيد مع تيسيره. أما بنو إسرائيل فقيل لهم فكف الصحابة رضي الله عنه الصيد مع تيسره. فكف الصحابة رضي الله عنهم عن الصيد مع تيسره.
مع تيسره، لكن مع هذا كان الناس في حاجة للصيد والطعام.
أما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تصيدوا يوم السبت سمكا، فقالوا لا نصيد، فطال عليهم الأمد، فابتلاهم الله يوم السبت بحيث تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ورأوا أن لا يبقوا هكذا لا يأكلون السمك، وكانوا أصحاب حيل، فأرادوا أن يحتالوا على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فوضعوا شبكا يوم الجمعة، فجاءت الحيتان على العادة يوم السبت، فدخلت الشبك وعجزت عن الخروج، فلما كان يوم الأحد أخذوها، فتحيلوا على محارم الله، لكن لم ينفعهم هذا التحيل، بل قلبهم الله تعالى قردة، فأصبحوا قردة يتعاون، وأصبح الرجل الذي بالأمس يمشي على رجليه قردا يمشي على يديه ورجليه. فلما كانت الحيلة التي فعلوها أقرب ما يكون للحلم، مسخوا إلى أقرب ما يكون لبني آدم، فصار الجزاء وثاقا من جنس العمل. إذا لا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أي إنا قاعدون في هذا المكان لا نتعداه. لكن قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فقاتل، فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خذت بنا.
طيب، الآن في مسألة، هذا القول قالوا، قالت الأنصار لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعد. هذه الآية في سورة إيش؟ المائدة. وهذا القول قالوه متى؟ يوم بدر، وبدر في السنة الثانية من الهجرة، وسورة المائدة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة سنة 10. كيف أن يستشهد بآية ما أنزلت؟ إما أحد جوابين، إما أن نقول أن معلوم أن إيش الآيات في السورة منها ما يكون متقدم على أصل السورة، ولذلك كانت بعض السور تنزل الآيات تنزل ويقول اجعلوها في سورة كيت وكيت، ويقول اجعلوا هذه الآية في أولها، أو في آخرها، وتكون هذه الآية أنزلت قبل هذا الوقت، ثم إيش أنزل يوم عرفة أوائل إيش المائدة، وهو قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي. ولذلك آخر ما أنزل من القرآن على مستوى السور المائدة، وآخر ما أنزل من الآيات على مستوى الآيات قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أو أننا نقول إيش؟ أن هذه الآية كان الناس يعرفونها، ولما قالها الصحابي ما يقصد فيها إيش ذات الآية، إنما يقصد ما هو مشهور من قول بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى هذا. نعم.
فموسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم غيب، ومن نعمة الله عز وجل أنه كان لا يعلم عن هذه الأمة حقيقة، ولهذا قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجع فوضع عنه خمسا خمسا أو عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس، فنادى مناديا: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس في الفعل وخمسون في الميزان. وهذا يدل على فضل الصلاة وعظمها. ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغرس وصلى بها الفجر. وهذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدا، فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل.
الدالة. نعم. ما أعلم أحد قال فيه. أي بس ما.
من أعانى على فعل الخير فلا فلا فلولا الله، يعني ثم نصيحة لنبينا لصارت خمسين.
الله أعلم. على كل حال لا شك أنه هو كان سبب، لكن هذه اللفظة من حيث الظاهر صح، لكن عاد ما ود الواحد يتكلم شيء ما سبق له. نعم.
وعلى الآيات الكبرى التي شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أننا استعرضنا المعراج لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى،
الله أكبر،
فلم يتجاوز النظر الذي حدد له، فكان في غاية ما يكون من الأدب. وما زاغ البصر أي ما نظر شيئا على خلاف الواقع. قال تعالى:
ولذلك مما يستفيده الإنسان من حادث المعراج، يعني يستفيد كذلك يعني آداب الزائر، إنك كيف يكون إذا زار أحد في بيته، هاو تدخل وتقعد طالع المناظر وغير هذا، لا، إذا دخلت بيت أنت زائر أقصر نظرك، يمكن يقع في شيء منكر وتنحرج أنت تنكر عليه، ممكن هذا النظر إطلاقه يزعج المزور، ممكن انك ايش تنظر لشيء وله عذر فيه وانت لا تدري، ويقع في نفسك ظن سيء لاخيك، وكذلك هو ليس من الادب، اقصر نظرك على محل موضعك وينتهي الامر. نعم. وذلك الله عز وجل قال لنبيه: ما زاغ البصر وما طغى.
صلى الفجر.
لا، أول الظهر أول صلاة صلاها في مكة. أما أي نعم، أما هذه هو يقول إيش صلى الفجر
حتى وصل مكة
وصلى بمكة الفجر، صحيح، هذا الصحيح، الصحيح أن صلى بمكة الفجر. نعم. وكان صلاته في بالأنبياء راتبة، يعني ما فريضة.
شيخ ما كان خايف
من
الرسول
صلى الله
عليه
وسلم؟ لا ما كان في خوف، لأن الله رابط على جأشه. نعم.
قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والكبرى فيها وجهان من الإعراب، الوجه الأول مفعول به أي لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني صفة لآيات، والظاهر أن كونها صفة أبلغ، لأن إذا كانت مفعولا به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها، وإذا قلنا إنها صفة صار المعنى رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة. وهنا قد يرد إشكال، حيث وجد
وفي إشكال آخر، يعني من ناحية الإعراب، بأن اختار الشيخ أن تكون صفة لآيات. ربما يقول قائل: كيف أن نعربها صفة والصفة تتبع الموصوف في تنكيره وتعريفه، وآيات إيش؟ ها؟ معرفة ولا نكرة؟ لا نكرة. ما قال الآيات، وقال الكبرى.
مضاف لها ألف لام.
ها؟
مضاف لها ألف لام.
أي هي اللي مضاف لها؟
الكبرى.
الكبرى معرفة، معرفة.
الكلام على
شنو؟ إذا قلنا الكبرى صفة لآيات، لابد أن تكون إيش؟ ما دام أن الصفة معرفة، لابد أن تكون إيش الموصوف؟ معرف. وكيف هذا؟ لا لا، الإضافة بعدها دليل التعريف، آيات ربه. فما دام أنها أضيفت إلى معرفة فيدل على هذا إيش؟ على أن الآيات معرفة، لأن المعارف إما أعلام وإما يعني بدخول الألف واللام أو بإضافتها إلى معرفة. نعم.
وهنا قد يرد إشكال، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات، فكيف نقول إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء كانوا في السماوات؟ الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات، وإنما وجد أرواحهم في السماوات.
هذا اللي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات هم أرواح الأنبياء. نعم.
والثاني أنه حتى الذي في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى، لأن أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة ولم يصل إلى سدرة المنتهى، وهذان فرقان واضحان. ومن الآيات التي أخبرت عن الإسراء والمعراج قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فأقسم الله تعالى بالنجم حين هويه، فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع، ويكون في هذا إشارة إلى حماية الله تعالى للوحي الذي نزل على محمد، وهذا المعنى صح. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل.
لحظة. ومن الآية التي أخبر عنها عن الإسراء: والنجم إذا هوى، فأقسم بالنجم حين هويه، فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين ينطلق ليضرب مسترق وليكون. نعم. أيوة.
لم يكن برواحهم في السماء باستثناء عيسى عليه السلام.
أي باستثناء عيسى.
صعود، هل يسمى
كيف؟
صعود، هل يسمى معراج؟
صعود من؟ عيسى. هو ارتفاع. ارتفاع يسمى معراج. كل الارتفاعات كلها معرج.
المؤلف كنا ذكر في الصفحات السابقة يقول لنا ما عرج إلا بمحمد.
اي يعني ما عرج بلغ هذا المبلغ، يعني عروج ثم نزول. أما عيسى لا، ارتفاع يعني ما يتعدى مكانها الذي وصل إليه، وهي السماء الثالثة. نعم.
قال تعالى: والنجم إذا هوى.
السماء الثانية، عيسى ويحيى رآهم في السماء الثانية، الثالثة رأى يوسف، والرابعة رأى إدريس، والخامسة موسى، والسادسة لا الخامسة هارون، لا الخامسة موسى، لا هارون ثم موسى ثم إبراهيم. نعم.
قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ضل أي خالف الحق عن جهل، وغوى أي خالف الحق عن عمد، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قوله ما ضل صاحبكم وما ضل صاحبكم لإقامة الحج عليهم وعلى بلاهتهم، كأنما يقول: ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم، نشأ بينكم وعرفتم صدقه وأمانته، والصاحب أعلم الناس بصاحبه، فقد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلم القريب من قريبه، فهذا صاحبكم فكيف تقولون إنه ضل؟ ثم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل ما ينطق بالهوى أي ما ينطق بالهوى الذي يريد، بل قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق نطقا صادرا عن هواه، وإنما ينطق نطقا صادرا عن وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لمجرد الهوى، والفرق بينهما عظيم. ولهذا قال: إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى، والمراد بالضمير في قوله إن هو القرآن خاصة، وقوله علمه شديد القوى وهو جبريل، والذي علمه جبريل هو القرآن، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، مرة يعني هيئة حسنة، ووصفه بالقوة والحسن والجمال والبهاء، وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الكمال، ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة.
يقول: مرة هيئة حسنة، فوصفه بالقوة والحسن والجمال والبهاء ذو مرة فاستوى. معلوم أن المرة معناها القوة، فغريب يعني تفسيرها. نعم.
ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة، وقال تعالى: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استوى أي كمل، يعني كان على خلقته وهو بالأفق الأعلى، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض، رآه صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى وله 600 جناح، قد سد الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، يعني غيمة واحدة سدت الأفق. قال تعالى: ثم دنا فتدلى، دنا أي قرب، والمقصود ذو المرة وهو جبريل، فتدلى والتدلي النزول من فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبده أي عبد الله ما أوحى أي القرآن، وأبهمه تعظيما له، ولا يقال إنه قوله أوحى ما أوحى هو تحصين حاصل، بل يقال إن هذا إبهام للتعظيم، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، ومعلوم أن الذي غشيهم هو الذي غشيهم، لكن جاء بصورة الإبهام للتعظيم، والمعنى أوحى لعبده شيئا عظيما من الوحي. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، فالفؤاد ما كذب الذي رأى، بل رآه على ما هو عليه صدقا وحقا، أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي قد رأى جبريل مرة أخرى في الأفق نازلا عند سدرة المنتهى، وهذه هي المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه الله التي خلقها الله عليها، عندها جنة المأوى، وعند سدرة المنتهى جنة المأوى، وهذا يدل على أن الجنة عليا فوق السماوات، جعلنا الله من أهلها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى. وهنا أيضا إبهام للتعظيم،
وهذا فيه دلالة على إيش؟ على أن الجنة في السماء وليست في الأرض، وهذا خلاف لما يقوله البعض بأن الجنة هي في الأرض في مكان ما. نعم.
يعني رأى وإذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى. وهنا أيضا إبهام للتعظيم، فالذي غشيها من البهاء والحسن والجمال ما يبهر العقول، فهي سدرة لكن غشيها جمال عظيم يبهر العقول. ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال البصر وما تجاوز الحد، فهو لم يدر يمينا ولا شمالا، ولم يتقدم أماما ولا فوقا، وذلك لكمال أدبه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه هي آيات المعراج. أما عن آيات الإسراء فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: لنريه من آياتنا، يؤيد ما قلناه سابقا من أن الأول في قوله تعالى
الأولى،
يؤيد ما قلناه سابقا من أن الأولى في قوله تعالى من آيات ربه الكبرى، أن الكبرى صفة لآيات، وذلك أولى من الاحتمال الآخر وهو كونها مفعولا به، وذلك لأن معنى قوله في سورة الإسراء لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا. والبحث في مسائل المعراج من وجوه: الأول، متى كان؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا أرجح ما قيل في ذلك، على أنه قد قيل فيه أقوال أخرى ولكنها لم تتحرر، لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذا الأمور، ولهذا لم يكن لهم تاريخ، بل كان الجيد منهم والموثق يؤرخ بعام الفيل، وما عرف التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات. الثاني، من أين كان؟ كان من المسجد الحرام من الحجر، أي حجر الكعبة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان من بيت أم هانة، والجمع بينهما أن يقال كان نائما عند أم هانة، فأتاه آتيا فيقظه، فقام إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر فعرج به من هناك من المسجد الحرام. الثالث، هل كان يقظة أو مناما؟ الصواب المقطوع به أنه كان يقظة، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسم الذي فيه الروح، فقد أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر، فالإنسان لو قال إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى فإنه لا يكذب، فلولا أنه كان بجسمه ويقظة ما كذبت به قريش. الرابع، هل تكرر؟ الصحيح إنه لم ينقل إنه لم
لا الصحيح
إنه
لا ما فيه إنه
إيه؟ الصحيح إن لم ينقل المقطوع به أنه لم يتكرر، وأنه ليس إلا مرة واحدة. الخامس، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو الإسراء في ليلة
أو يقول الصحيح إن لم نقل المقطوع به
ممسك.
إن لم نقل أنت قلت لا نقل
الصحيح إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكرر وأنه ليس إلا مرة واحدة. الخامس، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة، لقوله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله: لقد رأى من آيات ربي الكبرى. فالصواب أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. وهنا يجدر بنا أن ننبه على كتيب في المعراج تنسب رواياته إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وأحسن ما فيه المعراج من جمع حديثه ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الإسراء، وكذلك ما ألفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، جمع الروايات فيه وساقها سياقا جيد. نعم.
السادس، هل كان المعراج كما اشتهر عند الناس ليلة 27 من رجب؟ اشتهر عند الناس أنه كان ليلة 27 من رجب، وصار بعض الناس يحتفل به، وبعض الدول تجعله عطلة رسمية مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا من التناقض العجيب. ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب، وأقرب ما قيل إنه في ربيع الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول، وأنزل عليه الوحي أول ما نزل في ربيع الأول، وقد نزل عليه القرآن في رمضان، ولكن أول ما بدي به في الوحي الرؤية الصادقة من ربيع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدي بالوحي أنه كان يرى الرؤية الصالحة حتى تأتي مثل فلق الصبح. وبقي على هذا 6 أشهر، وهي ربيع الأول والثاني وجماد الأول والثاني ورجب وشعبان، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ونسبت 6 أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الوحي، صارت 6 أشهر بالنسبة للثلاثة والعشرين سنة جزءا من 46 جزءا من النبوة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع وأول ما جاءه الوحي في ربيع، لكن أول ما أنزل عليه القرآن في رمضان، وهاجر في ربيع وتوفي في ربيع. فكل الحوادث الكبيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع. فأصح ما قيل إن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، لكن اشتهر أنه في رجب، وصار عند الناس كأنه مجزوم به، كما اشتهر أنه وولادته كانت في ليلة 12، وهذا لا أصل له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حقا بلا ميل ولا اعوجاج. والميل هو الكذب، والاعوجاج هو الانحراف عن الاستقامة، فهو حق لا كذب فيه، وهو استقامة ليس فيها اعوجاج ولا تحريف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. قوله رحمه الله تعالى: فكم حباه ربه وفضله، يعني ما أكثر ما حباه ربه وفضله. فكم هنا تكثيرية، ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير، والمعنى الواحد ما هو المعنى الواحد حباه ربه وفضله، وحبا حباء بمعنى الإعطاء، والتفضيل بمعنى الزيادة، وخصه سبحانه يعني بأشياء لم تكن لغيره، وخوله أي أعطاه، فعليه الحباء والتخويل بمعنى واحد. فالله سبحانه وتعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص لم تكن لغيره، وفضله بفضائل لم تكن لغيره، وأعطاه من الحباء من الهبات ما لم تكن لغيره، وصلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. والمعجزات ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجلى عن إحصائي. منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعجزات خاتم الأنباء، أي خاتم أنباء الأنبياء، والأنباء أي أنباء الأنبياء، فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنباء، لأن الأنباء جمع نبأ، لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى خاتم أنباء الأنبياء، وخاتم بفتح التاء كما في القرآن، وهو أبلغ من خاتم بكسر التاء، لأن خاتم بالفتح بمعنى الطابع الذي لا ينفذ من ورائه شيء، والخاتم بالكسر بمعنى آخر. إذن فالخاتم بالفتح أبلغ من الخاتم. والمعجزات جمع معجزة، وهي في التعريف أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسول شهادة بصدقه، فهو يشهد بصدقه بالفعل، وهو إظهار هذه المعجزة. فقولنا أمر خارق للعادة خرج به ما كان جاريا على سنن العادة، فإنه لا يعتبر هذا معجزة ولا كرامة لولي. فلو أن رجلا ادعى الولاية لله وأراد أن يثبت ذلك للناس بكرامة له، فأخبر أن الشمس تطلع في اليوم المحدد في الوقت المحدد، وكان هذا الوقت هو موعد طلوعها الذي يعرفه الناس ويعهدونه، فخرجت كما قال، فإنه لا يعد ذلك شهادة له بالولاية، ولا يعد كرامة له، لأنه ليس خارقا للعادة، فلا يكون كرامة. ولما ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة، قال له شيخ البطائحية: أن أنا وأنت أمام الواقع ندخل في النار، فأينا لم تحركه النار فهو الذي على الحق، ومن أحرقته النار فهو على باطل. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نعم، ليس عندي مانع، فإذا كان الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فإنها تكون بردا وسلاما على أمة محمد، فلا مانع من أن ندخل النار، لكن بشرط أن نغتسل وننظف أجسامنا أنا وأنت قبل أن ندخل النار، فنكسر فنكس الرجل على عقبيه،
لأنه يضعون مادة تمنع من الاحتراق، يعني يتحمل فيها أكثر. وشيخ الإسلام عرف مقصده لأنه طال نفسه بهذه المادة. نعم.
فقال شيخ الإسلام: أنا أعلم أن هذا الرجل قد طلى جسمه بمادة تمنع الاحتراق.
نعم.
فأراد أن يعجزني بهذا، فبهت الذي ابتهد، فبهت الذي ابتدع. مثلا: ولو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة ولم يحترق تأييدا للشرع، هل يعد هذا كرامة؟ الجواب: نعم، لأنه أمر خارق للعادة. وقولنا يظهره الله على يد الرسول تأييدا له، فإن أظهره الله على مدعي الرسالة تكذيبا له لا تصديقا فليس بمعجزة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغيره من المؤرخين أن مسيلمة الكذاب نبي اليمامة كان يدعي أنه رسول، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنا أريد أن أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة. وقد جاءه قومه في يوم من الأيام وقالوا: يا نبي الله، وهو كاذب، إن بئرنا غار مأواه، ولم يبقى
غار إيش؟
ماءها
غار ماءها. نعم. إن بئرنا غار ماءها، غار ماءها يعني ناقص ماءها. نعم.
قال: إن بئرنا غار ماءها، ولم يبق فيها إلا القليل من الماء الذي لا يروينا. فقال: أنا آتي إليكم. فجاء إليهم وطلب ماء، فأعطوه ماء فتمضمض به ومجه في البئر، فصاروا ينتظرون أن تجيش بالماء كما صار ذلك في بئر غزوة الحديبية. فلما مج هذا الماء في الماء الباقي غار بإذن الله، وهذا خارق للعادة وليس موافقا لها، لكن كان تكذيبا لا تصديقا. وذكروا عنه أيضا أن
غار يعني نقص الماء بسبب مجته، يوم مج نقص المزود، يوم خلينا على وضعه. نعم.
وذكروا عنه أيضا أنهم أتوه بصبي شعر رأسه متمزقا ليمسح حتى يخرج بقية الشعر، فلما مسح على رأسه زال الشعر الموجود، وصار الصبي أصلعا بالمرة. وهذا أيضا خارق للعادة، لأن الإنسان لو مسح على رأس الصبي ما نبت الشعر ولا زال، لكن كان ذلك تكذيبا له. ولهذا قلنا: المعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد الرسول تأييدا له وتصديقا له. قال رحمه الله تعالى: ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة، ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة. وهنا أحب أن
أرشد
دمجا نكمل
إي عادي.
وهنا أحب أن أشير إلى فصل نافع جدا في هذا الموضوع، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رحمه الله تعالى في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، حيث ذكر كلاما حسنا جدا، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية. وقد ذكر ابن كثير أيضا آيات كثيرة للرسول صلى عليه الصلاة والسلام في كتابه البداية والنهاية، لما تكلم على آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر آية أرضية سماوية وحيوانية وغير ذلك. فمن أراد الازدياد من ذلك فليراجعه. ولهذا قال المؤلف: تجلى عن إحصائي،
تجل
عن إحصائي أي لكثرتها. قال المؤلف رحمه الله: منها كلام الله معجز الورى، أي من هذا المعجزات كلام الله.
نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب استغفر الله
في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء كيف يصلي فيهم وهي لم تفرض الصلاة؟
يعني على بقايا دين إبراهيم، مو بعني يعني الصلاة مكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسراء كان يصلي، لكن يصلي تطوع، مو بفريضة.